البشر القرآن آخر زمن قوم يأتي بالله تقهر كل طاغي حقير
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان يا من كل مظلوم في الدنيا وما له نصير
وانتم البأس ديبه إلهي دلكم من كيان من كيانات للنفط ترك والسلاح الخطير
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان يا من كل مظلوم في الدنيا وما له نصير
عقل المسلم ينهجوا إيمان أهل اليمن إن إيمانهم ذو أمريكا مذاق السعير
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان يا من كل مظلوم في الدنيا وما له نصير
شعبي من منهج الله صدع بالحق صوته وبان واعلن البيع لله في وقت ارتداد الكثير
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان يا من كل مظلوم في الدنيا وما له نصير
شعب بقيادة ابن النبي المختار أكبر ضمان لانتصارات كبرى تزيد المسلمين كل خير
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان يا من كل مظلوم في الدنيا وما له نصير
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم مرة أخرى إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي عدن وعودة صراع ميليشيا العدوان محور النقاش الشاعر أبو بشير الصراري يساهم معنا بمساهمة صوتية نستمع معا إلى مشاركته
الطيران التجسسي الحربي كل يوم وهواء يقصف في صعدة ويقتل الأبرياء وكل يوم زيادة في الضحايا ولا عرفنا هل هي حرب مفتوحة أم هدنة مفتوحة والله ما درينا المهم الأبرياء تسقط شهداء كل يوم أصحابنا صار الله ما نداري والمجاهدين ورجال الله ما أسمعنا لهم لا ضرب الصاروخ ولا انطلق طائرة مسيرة نحو سلمان وجنود سلمان ومواقع سلمان أقول لهم بعد سلمان بعده بعد سلمان بعده نصل مكة قبل شهر ذو القعدة بعد سلمان بعدها نصل مكة قبل شهر ذو القعدة اليمن حن رعدة وبرق حلاح براكن على سلمان زحف زحف من خلف صعدة لتطهير الحرم قد قرب وعده زحف من خلف صعدة لتطهير الحرم قد قرب وعده كل راكب بقعدة ومترجل يشد الرحال الآن كل راكب بقعدة ومترجل يشد الرحال الآن إلى متى نفذ الكائن وطول الصابر إلى متى ينصر الله اضربوا احرقوا والد والدي وتحياتي لكم
حياكم الله وبياكم شكر جزيل للشاعر أبو بشير الصراري على هذه المشاركة الأخ أبو محمد معنا من اليمن أخي أبو محمد السلام عليكم تفضل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله
اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين
صل على محمد وآل محمد
بالنسبة لأبناء أخوتنا في أبناء الجنوب نقولهم العاد تاكلوا والعاد تنازع بينكم السعودية والإمارات واليهود وأمريكا الأمور مشي في صالحهم ما
نعم فقدنا الأخ أبو محمد على ما يبدو طيب شكرا للأخ أبو محمد على هذه المساهمة فقدنا للأسف الشديد كان بودنا أن يستمر ويسترسل في مساهمته وقف مع مساهمة مكتوبة للأخ أبو قيس كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أبو قيس حياكم الله يا أستاذ ما هو الواقع الذي يريده العدوان تثبيته بالمحافظات المحتلة ولماذا يشتد الصراع المرتزقة بتوجيه من العدوان وما هو التقدم في المفاوضات بين صنعاء والعدوان ولماذا يتم التحفظ من كل الأطراف بنتائج الحوار لماذا نسمح في بعض القنوات التابعة للعدوان أو المضافين بأي قناة أخرى يتكررون عدم وجود أي تفاوض مع صنعاء يكررون هذا الكلام ويقولون لكن في الواقع هناك في مسقط مفاوضات جارية على قدم وساق والنتائج الإيجابية لهذه المفاوضات اليوم نجدها في الساحل الغربي في ميناء الحديدة وما يجري اليوم حديث كل الحديث عن المشاريع والتنمية والإعمار وإعمار ما تم تخريبه من قبل العدوان ومرحلة جديدة ووصول السفن بكل انسيابية، كل هذه تعتبر نقاط إيجابية ونتائج لهذه المفاوضات يلمسها المواطن. أساسا السفن التي لم تكن تصل والقرصنة عليها التي انتهت في هذه المرحلة خلال الأشهر الماضية، والآن يتم الحديث عن أن ميناء الحديدة يتحضر لقضية تأمين الوضع من أجل استقبال السفن، كل هذه تعني أن هناك نقاط إيجابية. طيب الأخ أبو سارة معنا. الأخ أبو سارة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ياك الله وسار.
يا أخي اليوم الميليشيات أصبحت مختلفة بين الإماراتي والسعودي، وهؤلاء المرتزقة الذين باعوا أنفسهم وباعوا وطنهم وباعوا شعبهم بالريال السعودي أو بالدرهم الإماراتي، اليوم تسحب كل مقدرات البلد بالسفن وتذهب أيداتها إلى البنك الأهلي السعودي وكأن البلد ملكهم. نحن والله إننا أجبرنا هذه السفن على المغادرة، ولكن اليوم آدوا لنا بسيناريو جديد وهو إدخال السفن مقابل المرتبات، ولكن هذه المساومة ليست وليدة اليوم، قد ساوموا سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظ الله أن يأخذ كل المحافظات الشمالية بدون أي قتال، والتزم العدو بتوفير كل الإمكانيات، ولكن قال لهم السيد إذا استنجد بي أبناء الجنوب نحن لن نتركهم ولن نفلتهم، وهذا ما يزعج الأعداء وعلى رأسهم الكيان الصهيوني، لأن السيد صادق بكلامه وإنه ابن حفيد رسول الله، لأنهم صدقوا ما أهدوا الله عليه. هؤلاء القادة الأعلام كمثل
للأسف الصوت لا يصلنا بشكل واضح. على أي حال شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو سارة الساحل الغربي على هذه المشاركة أيضا والمساهمة معنا في هذا اللقاء. رافقونا بعد قليل نواصل. حياكم الله ولم يحضراتكم جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي عدن وعودة صراع ميليشيا العدوان محور وموضوع النقاش. الأخ أبو هارون من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي كريم حياكم الله. تحالف العدوان الذي يقوم بدعم الميليشيات في عدن على ما يبدو أن هناك تأثر في صراع والدماء التي تسيل هي دماء يمانية، وهذا هو الذي يريده تحالف العدوان من ذلك. هناك جرائم من قبل العدو السعودي في الحدود اليمنية من قتل، فيجب وقف جرائم هذا العدوان والصراع الذي تفتعله السعودية والإمارات في المناطق الجنوبية، وكي يتيح لهم البسط على الأراضي اليمنية. ونقول لهم أن أرض اليمن بعيدة عليكم بعد الشمس، واليوم هي مقبرة الغزاة كما كانت بالأمس وغدا. أبو هارون من اليمن عمران، حياك الله بياك الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أيضا في المساهمات الأخ علي كتب لنا من سلطنة عمان يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم حياكم الله. لقد طفح الكيل في قضية التعامل مع صراع المرتزقة، وهو مفتعل بالتأكيد، ولا يمكن القبول بهذا الحال بعد الآن من قبل أبناء اليمن الرافضين للاحتلال والرافضين لوجود هؤلاء المرتزقة على الأرض اليمانية. شكر الجزيل لك أخي الكريم والفاضل. حقيقة رياض تتحضر لإعلان مدينة عدن خالية مما وصفتها بالميليشيات الجنوبية، في إشارة إلى عزمها تنفيذ مخطط بالإطاحة بالانتقال بشكل كامل في معقله الرئيس. تصريحات السعودية غير المباشرة التي سمعناها جميعا جاءت بالتزامن مع استمرار المملكة في مخططها الرامي للإطاحة بالانتقال وإزاحتي من المشهد تماما، واستبدالي بقوات ما يسمى بدرع الوطن التي شكلتها مؤخرا قبل فترة وجيزة كنا نتحدث عن ذلك، لكن وتكون له بالولاء المطلق. لكن هل ستبقى الأمور بهذا الشكل ولن يعود الحال كما كان عليه سابقا؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة. بدأت الرياض بالفعل بتسليم هذه القوات عدد من المعسكرات ما يسمى بدرع الوطن طبعا، والمواقع التابعة للانتقال في عدن بالتحديد، وعدد من المحافظات للقوات الجنوبية. هذا الصراع، إذكاء الصراع، قتل المزيد من أبناء اليمن لم يعد بالأمر الذي يمكن أن نقول بأنها أسرار ولا أحد يعلم عنها. الكل يعلم بأن قتل المزيد من أبناء اليمن هو ما يريده المحتل، هو ما يريده أعداء اليمن، أن يكون هناك اقتتال، هي سياسة فرق تسد القديمة الحديثة للاستعمار، وأن يكون هناك أو تكون هناك دماء على الأرض اليمانية. هذا ما يريده، بالأمس كان ينتج عن غاراته دماء أبناء اليمن، اليوم المرتزقة فيما بينهم يتقاتلون، وبالنهاية يصب في صالح دول تحالف العدوان التي تريد أن ترى المزيد من الدماء وتقول بأنها انتصرت في هذه في هذا العدوان في هذه الحرب. هي فشلت وتعلم ذلك جيدا، لكنها تريد من خلال إذكاء هذه الصراعات أن يكون لها دور الوسيط في بعض الأحيان، حتى نجدها تسلح الجانبين وبعد الاقتتال يقولون بأن هناك وساطة من قبل الإمارات تارة وتارة من قبل الجانب السعودي، وهذا كله كذب وهراء. حسين العزي كتب يقول، اليوم رفع الحصار ضرورة إنسانية وقانونية وضرورة أيضا للسلام وبناء الثقة. الحديث عن حوار يمني يمني قبل تحييد العنصر الأجنبي حديث سابق لأوانه، من الصعب تصور حوار يمني يمني في ظل بقاء الطرف الآخر تحت قيادة غير يمنية. رفض التحالف وخروج القوات الأجنبية سيفتح الأفق واسعا أمام الحلول المستدامة. تتمتع صنعاء بمصداقية عالية وجاهزيتها للسلام تصل إلى حد الاستعداد للقتال من أجل السلام. بقلم مازن إدريس أيضا، لماذا لم تحظى المظاهرات التي خرجت في الكيان الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو باهتمام قناة الحدث على غرار اهتمامها بالمظاهرات في بلدان أخرى ومنها إيران، وتعطيها تغطيتها المستمرة في نشر الأكاذيب على مدار الساعة واستضافة المحللين والخبراء الاستراتيجيين في بيع الوهم؟ يتساءل القلم لمازن إدريس حول ذلك. معروف الإجابة واضحة أخي الكريم والفاضل. بقلب نصر الدين عامر على قدم وساق بالصور طبعا، يجري إعادة تأهيل كورنيش مدينة الحديدة بتمويل السلطة المحلية، ورغم شحة الإمكانات إلا أن المستطاع مبذول وبكل حب. نسأل الله أن يعود الأمن والاستقرار والأمان والحياة الطبيعية لكل أرجاء وربوع اليمن الحبيب. طبعا هناك أيضا في الأقلام التي تكتب سلطان السدجي كتب يقول 4 سنوات وهؤلاء وغيرهم لازالوا عيب أسود بوجه كل من تآمر وغدر بهم من قبائل مارب. هؤلاء الأشراف تم التنكيل بهم في مساكنهم من حزب الإصلاح والسعودية، وإلى اليوم لازالوا في غياهب الظلم. وإلى متى ستبقى سطوة هذا الحزب تدنس كل الأطراف أو الأعراف والأسلاف بقلم سلطان السدج؟ وهناك الكثير والكثير حقيقة لما يكتب وكتب حول اليمن. محمد البخيتي كتب يقول يصعب على أي مراقب للوضع أن يحصي عدد المرات التي برت فيها حكومة اليمن المعترف بها دوليا من عدن، على الرغم من أنها عادت مؤخرا إلى عدن بحماية قوات درع، ما يسمى بدرع الوطن، مكونة من أكثر من 10,000 عسكرية، إلا أنها فرد ذات ليلة من تعمير واحدة لأبو همام. فهل تقبل بالتفاوض مع هكذا حكومة؟ محمد البخيتي يتساءل. حقيقة فرار هؤلاء وهروبهم وجدناه في الجبهات، في ساحات الوغى، في كل مكان، فليس غريب أن يهرب هؤلاء من جديد. ضحايا جدد يلتحقون بركب شهداء جراء الاعتداءات السعودية اليومية على المديريات الحدودية في صعدة، لترتفع الأعداد في شدة وحدة خلال الشهرين الماضيين إلى أكثر من 145 في حصيلة صادمة لانتهاكات جسيمة تعكس وحشية النظام السعودي ومدى تعطشه لسفك الدماء، وهو أمر يزيد الشعب اليمني إيمانا بقضيته العادلة وقناعة بأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة. شأنه شأن الكيان الإسرائيلي، على أن مشاهد القتل والتدمير والتشريد لن تمحى من الذاكرة، وفاتورة الدماء لن تسقط بالتقادم مهما بلغ تآمر الغرب وتواطئ الأمم المتحدة العاجزة عن إدانة جرائم حرب تعتبر عدوانا واضحا للإرهاب الأمريكي. نشكر كل من ساهم على نجاح هذا اللقاء، كل من شاركنا وتابعنا في لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي والذي توقفنا فيه عند عدن وعودة صراع ميليشيا العدوان. نلقاكم غدا بإذن الله. السلام عليكم.
ابن اليمن سيد الرجال،
ابن اليمن سيد الرجال، افهم كلامي والمدى، يا من أتانا للقتال، الحرب مش لعبة عيال والغزلين يا أبو عقال، عاد الحروب تشتي رجال، وابن اليمن سيد الرجال،
ما دام وانت المعتدي فالثاري من كل يدي، لا تشتكي لا تشتكي، الحرب مش لعبة عيال، عاد الحروب تشتي رجال،
وابن اليمن سيد الرجال، افهم كلامي والمدى، يا من أتانا للقتال، الحرب مش لعبة عيال والغزلين يا أبو عقال، عاد الحروب تشتي رجال، وابن اليمن سيد الرجال،
صدقت نفسك يا غبي لو ما دعمكم أجنبي، والمرتزق قال اغربي، يا مملكة حان القتال، عاد الحروب تشتي رجال،
وابن اليمن سيد الرجال، افهم كلامي والمدى، يا من أتانا للقتال، الحرب مش لعبة عيال والغزلين يا أبو عقال، عاد الحروب تشتي رجال، وابن اليمن سيد الرجال،
شوف اليماني مبتسم بذراع واحد يقتحم، ينسك مواقع يلتهم، جيش بيد عسب النعال، عاد الحروب تشتي رجال،
وابن اليمن سيد الرجال، افهم كلامي والمدى، يا من أتانا للقتال، الحرب مش لعبة عيال والغزلين يا أبو عقال، عاد الحروب تشتي رجال، وابن اليمن سيد الرجال.
Yeah.
الصفات العالية قائم بالفناء أرجو عطية
تحت باب الرجا وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية
يا إلهي هذا الصفات العالية قائم بالفناء أرجو عطية
واجمعي شم لفي سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية مع صدق اقبال في كل امر قد قصدنا والصدق في كل نية
يا إلهي هذا الصفات العالية قائم بالفناء أرجو عطية
ربي فاسلك بنا سبيل رجال سالكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل مزية يا الله
يا إلهي هذا الصفات العالية قائم بالفناء أرجو عطية
واجعل العلم مقتدانا بحكمك الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا
يا إلهي هذا الصفات العالية قائم بالفناء أرجو عطية
الله باب الرجا وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية
يا إلهي هذا الصفات العلية قائم بالبلاء أرجو عطية
واجمعي شمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية مع صدق إقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية
يا إلهي هذا الصفات العلية قائم بالبلاء أرجو
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سيرة الصالحين وسيدور حديثنا حول الحياة العلمية للأستاذ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه
محبة الإيمان من العوامل المؤثرة في شخصية الوائلي هو عامل المجتمع الذي عاصره فهو ابن النجف الأشرف نشأ في محيطه تربية وتعليما والنجف من أعرق البيئات الثقافية الإسلامية قدما ومن خواصها التي تذكر بالإكبار أنها سايرت التطورات الدينية الأدبية في العالم الإسلامي بصدر رحب وأفق واسع فهي مع محافظتها على أصالة الفكر الإسلامي لم تتزمت فترفض المعاصرة وإنما أخذت من وسائلها وأسبابها ما رأته الضروري النافع حتى إن الكتب الحديثة ما تكاد تدخل العراق حتى تتجه توا إلى النجف فتتلقفها الأيدي وهي كتابات أكثر حداثة
نعم مستمعينا على كل حال نشأ الشيخ الوائلي رحمة الله عليه في هذا العصر الذي يعتبر قمة في نضج واسعة المدرسة العلمية النجفية في مختلف أبعاد المعرفة وكان من عناية الله سبحانه وتعالى بالحوزة هذه أن تتابع جيل من المراجع المحققين والعلماء الكفؤين لقيادتها وقد ضمت هذه الفترة على تعاقب واجتماع الميرزا حسين النائيني والسيد أبي الحسن الإصفهاني والسيد محسن الحكيم والشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء والسيد أبي القاسم الخوئي والشيخ محمد حسن المظفر وأضرابهم من فحول العلماء الأعلام وهؤلاء مجرد نماذج لا على نحو الاستيعاب وتليهم طبقة أخرى ضمت مجموعة طيبة وكفوءة منهم السيد محمد باقر الصد والشيخ محمد رضا المظفر والسيد موسى آل بحر العلوم وأمثالهم وهذه المجموعة هي الأخرى مجرد نموذج من عدد كبير وحفل عصر الوائلي أيضا بعدد من الخطباء المبرزين، منهم الشيخ محمد علي اليعقوبي والشيخ محمد علي قسام والسيد صالح الحلي، تليهم طبقة أخرى نسجت على منوال السابقين، وبهذا شكلوا كما كبيرا لهم طابعهم النجفي الخاص وأدبهم الناضج والرائد. وأما المحققون في الأبعاد الفكرية الأخرى فيوجد أعداد كبيرة ورد ذكرهم في كثير من الموسوعات والمراجع المتخصصة كماضي النجف وحاضرها وشعراء الغري ومعجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال 1000 عام.
وهذه المدينة المقدسة وباختصار في كثير من أزقتها معهد علمي، وكل مجلس من مجالسها هو عبارة عن مؤسسة ثقافية تحفل بعطاء علمي ناضج، ومثل هذا الجو لابد له أن يؤثر في شخصية الوائلي فقيها كان أو شاعرا أو خطيبا، ويعمل على صقله وتهذيبه وبالتالي تكوينه بالشكل اللائق. ولا شك أن الاستعداد الفطري له أثر في توجهه وحرصه على الانتهال من هذا الغدير الذي يحمل سمات الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام، ومن قدس روحانية مرقده السامي، ومن فيض نفحاته وبركاته أن عايش الوائلي وأقرانه هذه الأجواء الرائعة وعاصروها وتفاعلوا معها فكرا وعقلا وروحا، واستطاعوا أن يعطوا ويؤثروا في الأوساط العلمية والاجتماعية.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين وعن الحياة العلمية للدكتور الوائلي رحمة الله عليه. نعم أيها الكرام، إن للنجف في شخصية الدكتور الوائلي رحمة الله عليه أثرا بليغا محفورا في ذاكرته، ورنينا يوميا حاضرا في شعوره وتصوراته، يملي على ذاته تمثلها في حركاته وسكناته، ولم تزده الغربة إلا تعلقا وتولها وهياما وشوقا جياش العواطف لا يهدأ، وقد وصل فيها التحصيل الذي يتطلبه موضوع الخطابة الحسينية، والذي يحتاج فيها الخطيب إلى تحصيل موسوعي نظرا لحاجة المنبر لمجموعة كبيرة من المواد العلمية، وأصبح يلقب بعميد المنبر الحسيني وأميره لخدماته الجليلة في هذا الأمر.
ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن كل من الدراسة الحوزوية ومناهج المنبر الحسيني في هذا العصر كانت تتسم في جو شديد من المنافسة تتميز به مدرسة النجف العلمية في أصالتها وعمقها، وما يلاقيه طالب العلم من صراع في سبيل تحقيق أهدافه. ولا دور في مدرسة النجف إلا للموهوبين الذين يمن الله سبحانه عليهم باستعداد خلقي بالإضافة إلى جد في السعي والتحصيل، وحلقات تتبارى فيها الكفاءات من أساتذة لامعين يحرص كل منهم على إنتاج مميز يساجل به الآخرين مما يعرفه طلاب العلم في الأسر العلمية في النجف، وذلك بجيل مميز من الخطباء حقق نقلة في المنبر الحسيني من مجرد كونه محركا عاطفيا يعتمد على إثارة الشجون والحزن لمأساة الطف، إلى مرحلة حفلت بالسرد التاريخي وربط الحوادث بعظات وعبر وشيء من العقائد والأحكام توضع في إطار أدبي ومنهج من مفرداته النصوص الأدبية بقسميها الشعر والنثر وسيرة الصالحين والمفكرين.
نعم مستمعينا، وكانت المرحلة بالنسبة للوائلي حافزا له على استثمارها وبناء الأسس عليها، منطلقا إلى ما هو أوسع وأشمل، ومعتمدا في ذلك لإمكاناته العلمية لتحقيق ذلك وفق قنوات منهجية وعلمية. ونجح فضيلته في ذلك نجاحا باهرا، وسرعان ما امتد صيته إلى الملايين في العالم. وبالطبع فليس من السهل نجاح مثل هذا الأسلوب الذي عرف به الوائلي، لأن مستمعي المنبر يختلفون في وضعهم الثقافي ويتنوعون من أمي إلى جامعي، فلست تملك قدرا جامعا يرضي أذواق هؤلاء ما لم تتنوع المعلومات. ويتم اختيار منهج لبق يوازن بين حاجات هؤلاء في انسجام وربط ذكي، وذلك ما وفق فيه الشيخ الوائلي إلى حد كبير، ما تميز به حضوره من جرأة أدبية عالية ولباقة نادرة وبديهة حادة، فطفق شعاع مجالسه الثرة يخطف أبصار المحبين، وأخذ سحر بيانه يستولي على ألباب المؤمنين، وطار صيته في المرابع والنوادي، واشتهر أمره في الحواضر والبوادي، وبذلك تسنم عرش إمارة الخطابة الحسينية بحق وحقيقة. وذلك من الله سبحانه وتعالى لطف وفضل يؤتيه من يشاء من عباده. فبورك الوائلي إمارته في رحاب سيد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين ابن علي عليهما السلام، وتغمده الباري جل وعلا برحمته وأسكنه في فسيح جناته، إنه سميع مجيب.
وأخيرا أحبة الحق، نهدي لحضرتكم أبيات شعر للدكتور أحمد الوائلي وهو يتضرع إلى ربه الكريم.
رب جئنا إليك فهذا الكون جزء من فيضك المعهود،
رشحة من عطائك الغمر يا رب، فمنك العطاء محض الجود.
إنني جئت أنتحي منك بابا لا بذي شحة ولا المسدود.
ربي والكون مبدأ ومعادا، هو من فيض مبدئ ومعيد.
ربي فارحم عبدا ألح عليه الضر، وارفق بناحل مثل عودي.
يا جلالا ويا جمالا ويا ربا، تسامى بالعدل والتوحيد.
كل شيء ثغر يناجيك بالكون بلحن التسبيح والتحميد.
أحبتي شكرا لحسن إصغائكم،
تحية لكم طيبة في رائع تواصلكم مع سلسلة حلقات هذا البرنامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون إلى برنامج آداب البيت المسلم في الساعة الثالثة والدقيقة الحادية والخمسين وعلى مدى 20 دقيقة. على مدى ربع ساعة في الساعة الرابعة والدقيقة 16 تستمعون إلى أناشيد مختارة. عقائد الإسلام يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 31 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. نقدم لحضراتكم في الساعة الرابعة والدقيقة 42 برنامج من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:01. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:09. في ظلال النهج يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:25، يليه فقه الصلاة. شكرا لكم وفي أمان الله.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، معكم في جولة جديدة في موضوع التغرب والهجرة وأثرهما في آداب البيت المسلم. تستمعون إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران، فأهلا ومرحبا بكم وبالأستاذة فاطمة الأميري وبكل محبي البرنامج.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة المؤمن وبالمستمعين الأفاضل الكرام.
Thank you.
أعزائنا المستمعين، المسلمون يعيشون في بلاد التغرب والهجرة حياة استثنائية وليس حياة طبيعية عادية كما يعيشها المسلمون في بلدانهم، فأمامهم مواجهات وتحديات كبيرة بل وهائلة، ولا شك أن عددا منهم لا يستطيعون مقاومتها، بل وهناك من يسقطون فيها ويكون ضحايا ذلك التغرب. أستاذة فاطمة، لا شك أن من بين تلك التحديات والعقبات الكبيرة هي مسألة الأبناء وعلاقتهم خارج البيت المسلم، وعلى ما نعرف أنهم هناك ليسوا ملك توجهات آبائهم، وإنما ملك الدولة والقوانين الوضعية الغربية والغريبة عن الإسلام، وخاصة أولئك الذين لم يبلغوا الحلم أو المراهقين الذين لا يعرفون ما ينفعهم وما يضرهم. فتلك الصفحات البيضاء ستقع لا شك فريسة تلك القوانين والأفكار والعلاقات الغربية. فهذا الابن أو هذه البنت لمن ستنظر ولمن ستصادق؟ أو الولد من سيصادق وممن سيأخذ المادة العلمية والفكرية والروحية؟ فالمصادر كلها مرفوضة إسلاميا ودينيا، فيبقى الأب والأم المسلمان الملتزمان يحاولان بمفردهما وآخرون قليلون للوقوف بوجه ذلك التحدي. واقعا إنها يعني مشكلة حقيقية وصعبة. هناك كيف يستطيع الأب والأم اتخاذ الصديق المماثل والكفء لولده أو بنته بعيدا عن الحرام والشبهة والريبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أشرع حديثي بالآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمسألة الصداقة تبلغ من الأهمية الكبيرة في أنها تصل في أهميتها كبقية العلاقات التي تشكل أساسا كبيرا في حياة الإنسان كالعلاقات الأسرية. واختيار الأصدقاء للأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو وقد يكونوا صغارا أو كبارا، يعني حتى الشباب، فهذه المسألة مسألة الصداقة في غاية الأهمية. فلا بد للإنسان المؤمن أن يختار الجو الذي ينمو فيه أبناؤه، أن ينمو إيمان الأبناء، وأن ينمو الأبناء في جو إيماني قوي، ويهيئ الظروف لمثل هذا الجو الإيماني. وأضرب مثال على النبتة. النبتة عندما تغرس وتزرع في ظروف ومحيط ملائم فتنمو نموا طبيعيا، التربة، الماء، الهواء وهكذا. أما لو تغرس النبتة في ظروف غير ملائمة، كأن تكون التربة غير ملائمة أو الماء، المياه التي تسقى بها غير ملائمة أو الجو غير ملائم، فهنا حتى لو هيئت الوسائل غير الطبيعية كالسماد الكيميائي والمواد الكيميائية التي تؤدي إلى نمو هذه النبتة، فسوف تنمو هذه النبتة نموا غير طبيعيا، تبلغ من الطول والضخامة والامتداد، ولكنها تكون ضعيفة البنية، ليس فيها روحية وحيوية. وكذلك الأبناء، فإذا كما أن النباتات التي تنمو في أجواء طبيعية تكون أقوى في خصائصها الحية عن النباتات التي تنمو بوسائل وأجواء غير طبيعية، لذلك لا بد أن يكون الإنسان المؤمن مهيئا في أجواء طبيعية يمارس فيه إيمانه، تدينه، يمارس شعائره، يتزود أو يزود روحياته ومعنوياته ومثله وقيمه من منهل عذب طيب وتقبله الفطرة ويقره الشارع المقدس. وهناك عدة أسس يمكن الاعتماد عليها في اختيار الصديق نعم. للأبناء بالخصوص.
هنا الحالة يعني الحالة استثنائية قلنا في يعني عند المغتربين نعم. الحالة نعم. استثنائية لأنه هذا الطفل يعني قد يواجه مثلا صديق من غير دينه من غير محيط الاجتماعي
في النظرة السطحية هذا نعم. الكلام الذي تتفضلون به نعم. لعله يملك من الصحة شيء الكثير، لكن عند التعمق في العلاقات حتى في البلدان الإسلامية وحتى في البلدان التي تتخذ شكلا إسلاميا ظاهريا حتى في مثل هذه الأجواء
يجب أيضا اتخاذ القاعدة والأساسية،
ينبغي نعم. أن يكون المربون والأبناء والأمهات حريصين على مسألة اختيار الأصدقاء نعم. لأبنائهم نعم. ومسألة الصداقة وأهمية الصداقة على نفسية الأبناء.
إذن هناك قاعدة وأساس لاتخاذ الصديق في كل مكان، في كل مكان وفي كل الحالات وفي كل الأجواء.
نعم.
أليس كذلك؟
هناك نعم. عدة أسس وليس نعم. أساس واحد نعم. وقاعدة واحدة.
نعم.
فمن جملة هذه الأمور التي ينبغي أن يلتفت لها الإنسان المؤمن وعي الأب.
نعم.
والمرتبة التي يتمتع بها من التدين والتخلق بأخلاق الله والتخلق بأخلاق الدين.
نعم.
فإذا كان الأب واعي لنفسه ولإيمانه ولتربيته سوف تكون هذه الخطوة الأولى في اختيار الأصدقاء للأبناء وبالحقيقة في تربية الأبناء.
نعم.
لأن اختيار الأصدقاء للأبناء مرحلة وجزء من تربية الأبناء.
نعم.
التربية الصحيحة.
نعم.
هذا الأساس الأول. الأساس الثاني حسن اختيار الزوجين لأحدهما وبالخصوص الزوج عندما يريد أن يختار أما لأولاده في المستقبل ينبغي عليه أن يختار المرأة الواعية المؤمنة المتدينة. ولذلك من آداب اختيار المرأة ينبهنا الشارع المقدس على أنه الإنسان يلتفت إلى المرأة ذات الدين، إياكم وخضراء الدمن.
نعم.
في الاختيار أنه فاضفر بذات الدين تربت يداك وهكذا. لماذا؟ لأن الأم الواعية لدورها ومسؤوليتها الذي ستقوم به في تربية الأبناء وتفكر في إعداد هذا الجيل الجديد والنشأ الجديد من أبنائها، تفكر في إعدادهم لظروف مختلفة في الحياة.
نعم.
ظروف متنوعة سواء في الجانب المادي أو في الجانب المعنوي، ظروف الفقر وظروف الغنى، ظروف الفساد وظروف التدين، ظروف الكفر وظروف الإيمان وهكذا. فأي ظرف ومحيط يواجهه الأبناء سوف تكون لهم أرضية
نعم.
طيبة يستطيعون بها نعم مواجهة التحديات والعقبات التي يرونها في المجتمع.
أحسنتم أعزائنا المستمعين، مع فاصل قصير ونعود إليكم ثانية إن شاء الله.